انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كان يا مكان في هذا العصر والاوان، القمر حزين على الارض حبيبته، فهو كل ليله يضيء لياليها باضاءته ويراها وهي تصرخ بغضب، مرة ببركان سائر ومرة بزوبعة تعمي بها الأبصار، وهي تصرخ بزلزلة قوية تهدم بها الأمصار، وهو لا يستطيع الكلام، فهي فقط لا تحتاج إلا للهدوء والسلام. سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. استنوني أنا ميري جرجس في سلام أخضر على تسعينات اف ام.
سلام أخضر مع ميري جرجس كل يوم أربع الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. أهلا بكم مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل الدنيا، يا رب تكونوا بخير. كمان متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام لايف، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في برنامجكم سلام أخضر، وكل يوم أربع الساعة 6:15 مساء معايا أنا ميري جرجس. في ملف جديد لقضايا البيئة والمفاهيم البيئية، نتحدث اليوم عن ملف في غاية الأهمية. الأمن ليس فقط الحدود الآمنة، ولكن من حق كل إنسان أن يعيش في منطقة آمنة، آمنة من النظافة، آمنة من التلوث، آمنة من الحروب، آمنة من كل ما يضر الإنسان أو الكائن الحي بشكل عام. معنا ومعكم اليوم دكتور أحمد العوضي، نورتنا يا دكتور في سلام أخضر. دعوني أعرف لكم دكتور أحمد العوضي، المهندس أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أيضا مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، دكتوراه في هندسة تصميم المنظومات وتحليل المخاطر الخاصة بدفن المخلفات النووية ومخاطر انهيارات السدود المائية. نورتنا مرة تانية يا دكتور. مستمعينا ومتابعينا تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحتنا على راديو تسعينات اف ام لايف، أو من خلال رقم تليفون 0042-7894. متحمسين نبدأ حلقتنا؟ ناخد فاصل ونرجع نبدأ. رجعنا لكم مستمعينا، وعلى مدار الحلقات اللي فاتت من سلام أكتر كنا بنتكلم عن أهمية السلام بشكل عام وأهمية السلام البيئي بشكل خاص وارتباطاته بتغيرات المناخ زي ما احنا حاسين بالفترة الحالية، وارتباطاته ازاي نتعامل بقاعدة المخلفات وتكون استدامة. كمان اتكلمنا عن التنوع البيولوجي وأهميته وتأثيره بالسلام الأخضر أو السلام البيئي. النهاردة كمان في مفهوم آخر جديد ومهم جدا وهو الأمن البيئي. بنرحب مرة تانية بحضرتك يا دكتور أحمد. ويعني إيه أمن بيئي أو مفهوم الأمن البيئي بشكل عام، والفرق بينه وبين الحماية البيئية؟
أهلا بحضرتك طبعا مرة تانية أستاذة ميري. أنا بس علشان أدخل لمفهوم الأمن البيئي هنبقى محتاجين الأول نشرح حاجات بسيطة.
اتفضل.
ما هي البيئة وما هي التنمية المستدامة وإيه علاقتها بقى بالأمن وحماية البيئة؟ البيئة ببساطة هم ثلاث حاجات. علشان نتكلم عن البيئة بنتكلم على ثلاث حاجات رئيسية: البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقها من غير أي من أثر عليها بأي حاجة، رقم 2 المحيط الاجتماعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، رقم 3 الصناعة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية اللي احنا بنقوم بيها.
تمام.
لو أي حاجة منهم اختلت البيئة بتتأثر بشكل سلبي من الثلاثة دول، فهي دي البيئة. ده أولا. طيب علشان نحقق التوازن ما بين الثلاثة جه مفهوم اسمه التنمية المستدامة، اللي هو التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التأثير
على
احتياجات المستقبل واحتياجات الأجيال القادمة. والأمم المتحدة صنفتها إلى 17 هدف اللي احنا بنقعد نتعامل معاهم في أهداف التنمية المستدامة 17 بتاعة الاتفاقية الإطارية. طيب من الكلام ده بقى كله، الأمن البيئي هو قدرة الدولة على التعامل مع التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إزاي إن أنا أحقق التوازن بين الثلاث حاجات، البيئة الطبيعية والاقتصاد والمجتمع،
وإن أنا يمس بالموارد واحتياجات
دون أن
يمس الحاضر والمستقبل.
بالضبط، هو ده الأمن البيئي. طيب لو أنا قادر إن أنا أتعامل مع هذه التحديات، هو ده الأمن، قدرتي على التعامل معها، قدرتي على التعامل مع السلبيات والأداء بتاعي تجاه السلبيات هو ده حماية البيئة. فحماية البيئة جزء من الأمن البيئي اللي هو الكل بتاع التنمية المستدامة والبيئة. فتعاملي مع السلبيات هو الحماية، تعاملي مع التحديات وقدرتي على التعامل مع التحديات كلها
ده الأمن
البيئي.
خلينا ننتقل لسؤال آخر برضو مرتبط بالأمن البيئي. ليه احتياجنا للأمن البيئي؟ يعني البيئة محتاجة الأمن في إيه؟
علشان التأثيرات السلبية اللي موجودة دلوقتي. احنا عندنا تدهور بيئي تقريبا في كل الحاجات، في المية لسه عمالين بنسمع هو على مشاكل في البحر المتوسط، والناس عمالة بتقول هيحصل تسونامي ومش عارف وحاجات زي كده. كل ده بيحصل ليه؟
ده حقيقي يا دكتور فعلا هيحصل تسونامي؟
هيحصل ارتفاع في منسوب سطح البحر،
هيأثر بشكل
في
كبير.
في تحديات معينة موجودة على مدار سنين قادمة. فالمفروض ان احنا نواجه التحديات دي بشكل اخر، اللي هو تاني الحماية. احنا بنبص للأمن كقدرتنا كدولة، وعلشان نعمل أداء معين بنبص له من وجهة نظر هنحمي نفسنا منه إزاي. فإحنا عندنا مشاكل في المية، عندنا مشاكل في الطاقة، مشاكل في المخلفات زي ما حضرتك تفضلتي. المخلفات اللي بتطلع في العالم كله أكبر من قدرة البيئة
أن تستوعبها وتحتملها. صحيح.
الكائنات البحرية مش قادرة أن هي تتحمل درجات الحرارة اللي بقى فيها البحر، الشعاب المرجانية، الأشجار، الأكل، الشرب، كل دي تحديات. لو إحنا ما واجهناهاش بإجراءات حمائية، سواء إن إحنا نخفف من أثرها السلبية أو نتكيف معاها، اللي هو في النهاية الأمن البيئي، إحنا هنشعر بعدم الأمان. النهاردة فرنسا والاتحاد الأوروبي طلعوا بيان مهم جدا، قالوا إن درجات الحرارة في ارتفاع وعلى الإنسان أن يتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
كيف أكتر من كده يا دكتور؟ ده احنا بنسيح بجد، احنا بنسيح. خليني أنتقل مع حضرتك لسؤال آخر برضو. طيب دور الأمن البيئي في الاستدامة البيئية، حضرتك ربطتهم، أنا حاسة أن من كلام حضرتك كده زي ما يكون حجر الزاوية هو الأمن البيئي بقى بالحماية بالاستدامة.
بالزبط.
هو مثلث مرتبط ببعضه، لو حاجة مش موجودة حس المثلث مش قائم.
تمام،
اشرح لنا بقى.
طيب خلينا نقول الأمن البيئي لو احنا ربطناه بأهداف التنمية المستدامة، هي أهداف التنمية المستدامة بتتكلم عن ايه؟ لا للفقر، ان احنا ما يبقاش فيه جوع، الصحة، البنية التحتية، الطاقة النظيفة، الحاجات اللي هي اللي احنا عارفينها دي كلها اللي بنناقشها في مؤتمرات المناخ ومؤتمرات الأطراف زي كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ. طيب معنى كده ان احنا عندنا مشاكل ليها علاقة بالمية، علشان نحاول نتعامل معها بيحقق لنا الأمن المائي، كلمة بنسمعها كتير، والأمن الطاقي اللي هي الطاقة، والأمن الغذائي. طيب عشان يبقى صفر جوع يبقى ده الأمن الغذائي، عشان مشاكل تلوث المية يبقى ده الأمن المائي، عشان مشاكل الطاقة يبقى الأمن الطاقي، وهكذا. طيب إحنا دلوقتي عايزين نحقق الأمن المائي، إحنا بنعمل إيه في المية؟ نبدأ نشوف إحنا بنعمل إيه. إحنا دلوقتي عدد سكان العالم 8 مليار شخص، بنستهلك كلنا مية. جي الترند بتاع الكركم، فمصر طلعت بيان مهم جدا، قالت يا جماعة الترند بتاع الكركم ده يؤدي إلى
إهدار
المياه وانخفاض الأمن المائي، لأن إحنا بنحط الكركم وبعدين نرميه في الحوض،
حرام عليه.
بالظبط كده،
ده تأثيره كبير كمان، مش بس على الكوب اللي بيتعمل فيه ترند،
حاجات تانية
ده
كتير،
ده هينزل مع كمان المية الجارية.
بالظبط،
يعني لحتى لما تيجي تتحط وتتنقى مرة أخرى واستخدامها في حاجات تانية هيبقى صعب،
اللي هو المعالجة بتاعت مياه الصرف الصحي. طب نفس الكلام في الطاقة، احنا بنعمل ايه في الطاقة؟ عندنا برضو شوية حاجات لطيفة، نروح المصيف نفضل سايبين الكارت بتاع الكهرباء جوه الأوضة بتاعة العداد عمال شغال لغاية ما احنا نرجع من البسين او البحر، عشان نلاقي الأوضة مكيفة.
أيوة ده حقيقة.
طب الكهرباء اللي عمالة بتدفع دي بتأثر على الغاز الطبيعي اللي بيتحرق في محطة الكهرباء، اللي احنا عندنا مشكلة فيه من امدادات الغاز بتاعتها، فاحنا عمالين بنحرق غاز على الفاضي ومفيش حد قاعد في الأوضة بيستفيد بيه.
صحيح.
فلما احنا نبص على الامن بقى، لما نيجي نتكلم على الامن البيئي مرتبط بحاجتين الحقيقه، مرتبط من قمه الهرم اللي هو الدوله، ان احنا مثلا نحط تشريعات وقواعد ولوائح وقوانين وسياسات مختلفه.
صحيح.
وقاعده الهرم اللي هو المواطن، ايه اللي المفروض يعمله في حياته كل يوم علشان يحاول يحقق الامن البيئي للبيئه والمجتمع والاقتصاد، هم الثلاثه تاني.
صحيح.
اللي لما نحقق التوازن بينهم هنلاقي ان بقى فيه امن غذائي وبقى فيه امن طاقي، ما بنهدرش في الطاقه،
هيعود عليه اكيد،
هيعود على المواطن نفسه. صحيح. وعلى اولاده اللي هو الاجيال القادمه، بدون التاثير على الاجيال القادمه.
دي الاستدامه بقى،
دي الاستدامه.
هنتكلم بتفاصيل اكتر يا دكتور عن الاستدامه بشكل اكبر، وخطوات اللي المفروض ان البلاد تاخدها للحفاظ على الاستدامه، ولكن مستمعينا خلونا نطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل حديثنا عن الامن البيئي.
ما الأيام تغدر بكون
رجعنا لكم مستمعينا ونتحدث عن أهمية الأمن البيئي وارتباطه بالاستدامة البيئية. كنا بنتكلم يا دكتور عن أهمية الاستدامة البيئية. طب إيه هي الخطوات العلمية اللي المفروض تتخذها الدول لحماية أمنها البيئي؟
طيب إحنا كنا لسه بنتكلم إن إحنا عايزين خطوتين، قمة الهرم اللي هي الدولة وقاعدة الهرم اللي هو المواطن أو الإنسان. أول حاجة الدولة إيه اللي لازم تقوم به؟ إن إحنا نحط تشريعات، لوائح، قوانين ليها علاقة بالبيئة. يعني مثلا على سبيل المثال مؤخرا إحنا في مصر خدنا قرار معين ليه علاقة بترشيد الاستهلاك الخاص بالطاقة على مدار فصل الصيف على مستوى الشوارع والمؤسسات والجهات المختلفة. ده قانون أو إجراء الدولة خدته. ممكن إن إحنا في دول تانية بتعمل حاجة اسمها التعريفات البيئية أو الضرائب البيئية، إن اللي يلوث البيئة أكتر
حلو ده
يدفع ضريبة أكتر.
ده رائع، ده ياريت يتطبق عندنا بجد، ده إحنا صعبين قوي، إحنا مهملين قوي في حق البيئة بجد.
إحنا في أحد الرسائل الدكتوراه في جامعة عين شمس بتتكلم على الفرق بين التشريعات اللي إحنا ممكن ننفذها والدول
على أرض الواقع.
بالضبط على أرض الواقع. فدي خلينا نقول الإجراءات الحكومية أو اللي هو بنقول صنع السياسات، البوليسي ميكينج أو وضع السياسات اللي بتأثر على المجتمع وبتتأثر بيه. طيب المواطن المفروض إن هو يعمل إيه؟
دوره
رقم واحد، أنا هدي مثال بنحب دايماً إحنا نديه عندنا، هو الكتل بتاع الشاي والقهوة. إحنا بنعمل فيه إيه؟
بنملاه على الآخر.
وبنعمل ايه؟ بندوس على الزرار. بالظبط كده، بندوس على الزرار بناخد الكهرباء اللي بندفع تمنها لكل الكوبايات وبنصب كوبايه.
ده
طب انا خدت كوبايه ودفعت تمن كهرباء لكوبايات كتير جدا
وبيسحب كهرباء كتير،
ولو ما رميتش الميه اللي فاضله في الحوض ضيعت، عملت هدر مائي بقى في عدم وجود امن مائي،
يعني اهدرت ميه واهدرت كهرباء
بالظبط كده. فدي على المستوى الفرد. حاجة تانية ليها علاقة بالمواصلات، عملنا بحث في جامعة عين شمس في مركز الاستدامة على أحد الامتحانات اللي بتتم داخل الجامعة، لقينا أن أكتر حاجة مستهلكة أو منتجة للكربون في الامتحان هي مواصلات الطلبة ومواصلات الدكاترة اللي رايحين يشرفوا على الطلبة في الامتحان اللي مدته صغنطوطة خالص. 75% من الكربون اللي طالع بسبب الممارسات دي. تخيلي بقى حضرتك احنا بنروح المدارس والجامعات والمستشفيات، وبعدين نروح، فبقى عندنا في جامعة عين شمس برضو حاجة اسمها المستشفى الافتراضية. ان الناس بدل ما تروح تطخ المشوار وترجع، تدخل على ابليكيشن تعمل صورة معينة زي الابليكيشنز، في ابليكيشنز مشهورة مثلا للعيادة بتاعت الجلدية، فيقولون اه والله ده مش محتاج زيارة، فتيجي تطخ المشوار ليه وادهن الكريم الفلاني او الحاجات اللي زي كده.
يعني فاحنا محتاجين
بالظبط، فاحنا محتاجين الحاجات اللي زي كده نكتر منها، اللي توفر الانتقالات، اللي توفر هدر الميه، اللي توفر هدر الطاقه، الحاجات دي كلها. علشان كده زمايلنا المعماريين دايما بيبقوا عندهم اراء رائعه في الحته دي. انا ليه اشغل تكييف لما ممكن اعمل حاجه اسمها القباب ومعالجات هندسيه جوه المبنى بيخلي لي درجه الحراره جوه المبنى من غير اي تكييف ولا مروحه ممتاز جدا. ده هيقلل العبء على البيئة من ناحية الطاقة. طيب الحاجة التانية برضو اللي بنقولها دايما للناس، وياريت الناس ما ياخدوهاش على إنها حاجة سيئة، الفود دايت، الأكل بتاعنا، مش حكاية إن هو صحي ولا غير صحي، خلينا نقول بقى هو بيئي ولا غير بيئي،
استخدام سليم ولا
بالضبط. فإيه أفضل الحاجات اللي بتفيد البيئة؟ أكلنا للخضر والفاكهة، لأن الخضر والفاكهة دي نباتات
طبعي.
بتاخد ثاني أكسيد الكربون وبتطلع الأكسجين والحاجات اللي احنا عارفينها من ابتدائي. طب اللحوم والدواجن، اللحوم والدواجن علشان نعملها محتاجين نفضي مساحات من الأرض، غالبا بتكون فيها زراعات زي ما احنا بنقول التعدي على الأراضي الزراعية
صحيح.
وبنحتاج ان احنا ننشئ مصانع بتاعة أعلاف بتنتج ثاني أكسيد الكربون، فده بيأثر على البيئة، ان احنا بنقطع الشجر وبنعمل مصانع. فلو احنا بدأنا نستهلك لحوم اكتر، ده معناها ان احنا بنضر البيئة اكتر، بنقطع شجر اكتر. على الجانب الاخر لما نيجي نبص كده، هو احنا بنزرع ايه؟ النباتات اللي الناس بيزرعوها في منازلهم الخاصة، نلاقي ان احنا بنزرع مثلا حاجات زي الفيكس والبازروميا والجادونيا والحاجات دي. في زراعات تانية كتير جدا بتاخد كميات مية اقل بكتير وبتستهلك نسبة ثاني أكسيد كربون كتير وتنتج أكسجين أكتر بأشكال مختلفة. مثلا على سبيل المثال شجرة الزيتون، شجرة الزيتون موجودة في بعض الدول بتحتاج تتساقي مرة واحدة في السنة،
ومطروح كلها زيتون،
ومطروح كلها زيتون وهي أماكن معظمها صحراوية. ففكرة إن إحنا نحط تشريعات من فوق عشان تنظم دور المواطن وهو بيشتغل، والمواطن نفسه يبقى واخد باله إيه اللي هيأثر على البيئة، أنا لما استهلك مية أكتر ده هيأثر لي على المصارف وهيأثر لي على المية، أما استهلك طاقة أكتر ده هيخلي فلوسي تعمل تضخم، الجانب الاقتصادي السنة الجاية فالتضخم يزيد فالعملة بتاعتي يحصل لها مشكلة، الجانب الاجتماعي أن ولادي مش هيلاقوا أماكن يتعلموا فيها، تاني هنرجع لأهداف التنمية المستدامة، التعليم الجيد والبنية التحتية الجيدة، كل ده هنلاقيه إنه هو في النهاية ليه علاقة بأمني أنا الشخصي، اللي هو في النهاية ليه علاقة بالبيئة المحيطة بي. عشان كده وإحنا في ابتدائي كنا بنعرف البيئة أنها المحيط،
هو كل ما يحيط بالإنسان،
كل ما يحيط بالإنسان من موارد حية وغير حية، والحاجات اللي كنا بناخدها في رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي.
بس دي حقيقة. برضو هرجع لحضرتك مرة تانية في العمق أكثر عن الأمن البيئي وأهميته واحتياجات الدول للأمن البيئي وزي تحافظ عليه. خلينا ناخد فاصل مستمعينا ونرجع نكمل حلقتنا. بفكركم تقدروا تشتركوا معنا من خلال تعليقاتكم على صفحتنا راديو سانات اف ام لايف، أو من خلال رقم تليفون 0144-27894. ناخد فاصل ونرجع تاني.
أول خيوط الفرحة راح تمس الروح، والضحكة دي حتلقاها جنبك منين ما تفرح بالحياة، دي الحياة فرحانة بينا، الحياة عيشلنا وحلة كل يوم فرحة في ايدينا، تفرح بالحياة دي الحياة فرحانة بينا، الحياة عيشلنا وحلة كل يوم فرحة في ايدينا، تفرح بالحياة لون حنان البيت
رجعنا لكم مستمعينا، وكنا نتحدث عن أهمية الأمن البيئي والاستدامة البيئية والطرق العلمية التي تتخذها الدول لحماية أمنها البيئي، ونتحدث بصورة أكثر عمقا عن هل من الممكن أن يكون الأمن البيئي أداة دبلوماسية لتعزيز التعاون بين الدول؟
طبعا، وعلشان كده بقى في الأمم المتحدة عملت حاجة اسمها مؤتمر الأطراف اللي كان موجود نسخته 27 في شرم الشيخ في 2022. الفكرة كلها في مؤتمرات الأطراف أو كوب كونفرنس أوف بارتيز إن الناس كلها من الدول كلها بتتجمع علشان تتناقش إحنا إيه اللي المفروض نعمله علشان نساعد التعاون ما بين الدول، مش بس مين اللي يدفع تكاليف الحاجات السلبية، وإنما إحنا هنحط تشريعات إزاي على مستوى المواطنين وعلى مستوى الدول زي ما اتكلمنا من شوية.
والكل يلتزم بيها يا دكتور، ما يبقاش في دول فعلا بتحاول وفي دول قمة لا مبالاة.
بالظبط كده. طيب إيه اللي إحنا ممكن نعمله؟ حاجات كتير بقى، يعني على مستوى الطاقة إيه المانع أن يبقى في مكان زي مصر أو السعودية أو الدول بتاعت الشرق الأوسط اللي قررت وبقى عندها استراتيجية لإنتاج الهيدروجين إن إحنا نبقى الهب اللي بنقدر نصدر وقود الهيدروجين ده للعالم كله. إيه المانع أن دول تتعاون مثلاً في محاربة التلوث أو المخلفات اللي موجودة في المحيطات زي المحيط الهادي لجزر المخلفات اللي موجودة، ونقدر ان احنا نعمل منصات بحرية ونستفيد من المخلفات اللي مرمية في المحيط بدل ما هي عمالة بتأذي الكائنات البحرية بشكل كبير. ان احنا يبقى عندنا مشروعات اكبر واضخم لانتاج المياه من المياه المالحة وما الى ذلك، اللي هو معالجة المياه المالحة او الواتر ديسالينيشن اللي نقدر ان احنا ننتج منها مياه عذبة اكتر. فلو الدول اتشاركت مع بعض علشان ده، مش كل دولة خدت حتتها لوحدها، لأن في النهاية لو كل دولة خدت جزئية لوحدها هنرجع تاني إن العالم كله كمنظومة بيئة اقتصاد مجتمع هنيجي على حاجة. وفي أمثلة كتير يعني مش عايزين نتطرق ليها، إن دول فكرت في الاقتصاد لقيناها إن هي أثرت على العالم كله في حتة تانية
وما فرقش معاها بقية العالم
ويمكن حاجة بقالنا 5-6 سنين بنقولها، إن أكبر سد في العالم اللي في الصين مؤخرا بدأت الناس يقولوا إيه ده سد المداخل الثلاثة اللي في الصين بيأثر على البيئة بشكل سلبي لأنه بيبطأ سرعة دوران الأرض. الكلام ده احنا قلناه من ساعة ما السد اتبنى، إنه هو بيساعد على التنمية في الصين ولكن بيبطأ سرعة دوران الأرض 6% مايكرو ثانية في اليوم.
صعب جدا.
فاليوم بدل ما هيبقى 24 ساعة يبقى 24 ساعة وحتة. هو بيعمل تنمية اقتصادية في الصين لكن العالم كله
متأثر.
علشان كده لازم أي مشروع بيئي يبقى عندنا توافق جمعي
عالمي.
توافق عالمي.
ده حقيقي.
وهو ده مهمة مؤتمر الأطراف اللي بيتعمل في نوفمبر من كل سنة.
أتمنى يكون في استجابة، يعني لما يتم تشريع والقوانين اللي بتتحط حفاظا على كل، مش بس دولة والاقتصاد كل دولة، لا اقتصاد العالم كله
والأبحاث
وأمان العالم
اللي في الدول
كله.
والأبحاث العلمية اللي بتحصل في الدول كلها لازم تبقى على الأقل في الجزء البيئي تبقى الناس كشفة ورقها البعض علشان كلنا بنعيش في كوكب واحد.
نتمنى. أخيرا نقدر نعمل إيه نحافظ على أمننا البيئي إحنا هنا في مصر بقى؟ دورنا إحنا إيه؟
والله أنا هتكلم على حاجة يمكن إحنا بنطمح ليها دلوقتي. إحنا بدأنا نكون مجموعة لأبحاث الهيدروجين في جامعة عين شمس. المجموعة دي بتعكف حاليا على إن إحنا نعمل تجربة مصرية لإنتاج الهيدروجين.
حلوة جدا.
بدل ما ننتج الهيدروجين من المية ويحصل عندنا عجز مائي وحاجات زي كده أكتر ما هو موجود، إحنا بنحاول نشوف إيه الصناعات الكثيفة الإنتاج لثاني أكسيد الكربون والميثان، ونقدر إن إحنا نستخلص منها الهيدروجين والكربون وننتج بيه أشياء أخرى مفيدة كأنواع من الوقود اللي نساعد بيها هذه الصناعات، فبقللنا الكربون استخدمنا الهيدروجين أنتجنا وقود.
فأقل من دقيقة، إيه حلم حضرتك المشروع البيئي اللي اتمنى يكون موجود في مصر؟
إن إحنا ندير البوبوليشن بتاع كلاب الشوارع في مصر.
أتمنى. أنا كمان بضم صوتي لصوت حضرتك. شكرا جزيلا.
شكرا
دكتور
جزيلا.
أحمد العوضي، نورتنا في سلام أخضر. شكرا مستمعينا ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دمتم في سلام. إليكم وسلام عليكم وللبيئة من السلام. كنتم في سلام أخضر مع ميري جرجس. أشوفكم على خير.